بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. المؤمنون المكرمون، المؤمنات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل تتمة الكلام، سألني جناب الأخ العزيز الحاج أحمد الحداد حفظه الله وأبقاه عن مصدر القول بأن الشمس في السماء الرابعة. بعد مراجعة النصوص وبعد مراجعة الكتب، رأيت أن الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك السيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه إمام، وجملة من علماء الإمامية قد قالوا بهذا القول بأن جرم الشمس، أصل الشمس جرمها موجود في السماء الرابعة. ذكره الشيخ عار الله مقامه في أكثر من مورد في شرحه على الجامعة الكبيرة، في أيضا أكثر من مورد في شرحه على العرشية والمشاعر. حاولت في الأيام الماضية منذ أن سألني حفظه الله وأبقاه أن أقع على رواية تنص على هذا المعنى. لم تقع عيني ولم يجدي بحثي نفعا في الوقوع على رواية بهذا المعنى، وهذا لا يعني أنه لا يوجد رواية بهذا المعنى، إنما بمقدار ما اجتهدت، بمقدار ما بحثت، لم أجد رواية إلى هذا اليوم. لعله في المستقبل أجد، لعل بعض الإخوة الذين يتابعون الآن، بعض الأخوات اللواتي يتابعن الآن، لعلهن، لعلكم، لعلهن تعثرون أو يعثرن على نص رواية بهذا المعنى. ولكن سيرة الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية، كما هو المعتاد، أنه لا يأتي بأمر من الأمور إلا ويسنده إلى رواية على الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ذكر رواية، الآن مو في ذهن الرواية وللأسف ما كتبتها، ذكر رواية واحدة. هذه الرواية ما رأيت نقلها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنني ما رأيت وما عثرت على مصدرها في الكتب. الكافي مثلا، أو البحار، أو الوسائل، أو غيرها من الكتب القديمة أو الحديثة، ما وجدت نص الرواية، ولكن الشيخ على الله مقامه قد ذكر هذه الرواية. بالنهاية، مصدر القول بأن الشمس في السماء الرابعة استندت عليه على أقوال الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه والسيد الأمجد وأعلام هذه المدرسة المباركة، جناب الأخ العزيز حاج أحمد، الأخوة الأعزاء. لعلني إذا عثرت في مستقبل الحال عن مصدر ينص على هذا المعنى، إن شاء الله تبارك وتعالى أصل بخدمتكم. نور قلوبنا وثقل موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. سأعود إلى تأويل صلاة الظهر بالنبي الأعظم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. حتى أبين هذا الأمر، لابد من الإشارة إلى موضوع في غاية الأهمية وفي غاية اللطافة. الموضوع هو العوالم أو الكتب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجد ثلاثة من الكتب، أشار إلى هذا المعنى مرجعنا الراحل الإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن الحائر الأحقاقي طيب الله ثراه. ذكر هذه العوالم والكتب الثلاثة في بعض خطبه، وإذا لم تخني الذاكرة فإنه قد ذكرها في كتابه الرسالة الإنسانية. هذه الكتب الثلاثة، كتاب منها يسمى بالكتاب التدويني. الكتاب التدويني المراد به القرآن المجيد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكتاب الثاني ما يسمى بالكتاب الآفاقي، وهو عبارة عن أصناف وأنواع الموجودات والكائنات والمخلوقات من العرش فما علاه ومن الثرى وما سفلها بجميع أجزاء وجزئيات هذا الكون بجميع دقائقه وتفاصيله، هذا يسمى عالم الآفاق. الكتاب الثالث هو الكتاب الأنفسي، وهو عبارة عن أنفس الخلائق، كل موجود ومخلوق ونفسه التي الله سبحانه وتعالى يأمر عباده في الكتاب المنزل أن ينظروا إليها بقوله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإمام المصلح رضوان الله تبارك وتعالى عليه بالأدلة بالبراهين بالإثباتات، وإن كان بعضها قد يبعد عن أذهاننا، لكن بالبرهان بالدليل يثبت على أن هذه الكتب الثلاثة متطابقة، هذه الكتب الثلاثة متطابقة تمام التطابق. كل ما هو في الكتاب التدويني هو في الكتاب التكويني بعينه، كل ما في الكتاب التدويني والتكويني هو في الكتاب الأنفسي بعينه. ليس هذا فحسب، بل هذه الكتب متطابقة تمام التطابق، بحيث أنك مثلا لو نشرت الكتاب، لو نشرت القرآن المجيد، كل حرف منه سيقع على كائن من الكائنات وموجود من الموجودات، بحيث أن يكون كل حرف يقابل موجود من الموجودات بعلوه بسفله بكيفيته بهيئته. لذلك أكو بحث في علم الحروف، أكو بحث جدا دقيق في علم الحروف، وللأسف مثلي وأمثالي من خدامكم ما عنده هذه الضلاعة في هذا العلم. بعض الأعزاء بعض المؤمنين بعض الأجلاء عنده ضلاعة في علم الحروف، ويفقه في علم الحروف أشياء كثيرة، ولذلك يسهل عليه الاستدلال بعلم الحروف على تطابق العوالم. لكن بمقدار ما فهمنا، بمقدار ما أدركنا من حال التطابق، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الأوقات، الوقت هذا هم من خلق الله سبحانه وتعالى، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الأوقات، يمكن بعد تسألوني عن المصدر، الآن المصدر هم في ذهني، لكن هذا ما ذكره السيد على الله مقامه في أسرار العبادات. أول وقت خلقه الله سبحانه وتعالى هو وقت الظهر، أول وقت الله سبحانه وتعالى خلقه هو وقت الظهر. السيد أعلى الله مقامه يقول معنى كلامه، يقول بناء على هذه المعادلة، بناء على هذا القول، يجب أن يكون وقت الظهر يقابله النبي الأعظم. بما أن أول الأوقات هو وقت الظهر، يجب أن يكون في المقابل أول الموجودات والكائنات، وهو النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. وكل ما يختص بوقت الظهر يختص به النبي الأعظم، أو اعكس الأمر، لأن اختصاص وقت الظهر بخصائصه مأخوذ من النبي. من أن في وقت الظهر الشمس تكون في أعلى درجات عطائها للكائنات، في أعلى درجات جودها وكرمها على كل الكائنات والمخلوقات، ولذا وجب عقلا أن يقابلها النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لكونه صلى الله عليه وآله الرحمة لجميع العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما كان صلى الله عليه وآله الرحمة لجميع العالمين، ووجب أن يكون نوره الشريف صلى الله عليه وآله منبسط على جميع الكائنات، يجب أن يكون هذا الانبساط بالتساوي لكونه استواء الرحمن على عرشه. الرحمن على العرش استوى، يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أي على الملك احتوى، فلا يكون شيء أقرب إليه من شيء، ولا شيء أبعد عنه من شيء. الكل عنده في حال التساوي، الكل عنده في مقام واحد. ولو خروج بسيط عن الكلام، لكنه نوع من الخروج ومو خروج. لذلك الأوقات عند أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين كلها واحدة. إحنا عندنا أوقاتنا تنقسم إلى ثلاثة: الزمن الماضي، والزمن الحاضر، والزمن المستقبل. عند أهل العصمة الأزمان الثلاثة كلها واحدة: الحاضر المست... عفوا الماضي والحاضر والمستقبل كله واحد. لذلك ترى مثلا النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، الصديقة الكبرى فاطمة، الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، ينبئون عن أمر سيجري في المستقبل، لكنهم يصيغونه بصيغة الفعل الماضي، يصيغونه بصيغة الفعل الماضي. مثل في ظهور المولى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت، يعني انتهى. الآن هي ملئت أقوال في أنها ملئت أو لم تملأ. هل ملئت أو لم تملأ؟ على القول الظاهر أنها ما ملئت بعد، بعدها بعد الأرض لم تمتلئ ظلما وجورا، بعد لا يزال أكو بصيص عدل في بعض الأماكن. أكو قول يقول لا هي ملئت، قول مولانا خادم الشريعة الغرة قدس الله نفسه الطاهرة الزكية يقول أنها ملئت. شلون ملئت مولانا؟ قال يفهم هذا من هذا المثال: لو كنت جنابك سيدا في قومك، وخرجت أنت أيها السيد ومعك خادمك في الطريق في السوق، واحد اعتربكما وقام بضرب خادمك. هذا الضرب للخادم بحد ذاته ظلم، لكنه ظلم بالقياس، ليس بحجم الظلم. هذا الظلم اللي يسمونه ظلم عظيم، لكن لو قام هذا الظالم وضربك أنت وأنت سيد قومك، أي الظلمين أعظم وأشمل؟ ظلم السيد. أنت من تضرب زعيم القوم كأنك تضرب القوم بأسرهم، لما تضرب زعيم القوم فأنك قد ضربت القوم بأسرهم. يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه: وهل أيام أيام، يقول لما تعدى القوم على بيت الزهراء وأوقعوا الظلم على الصديقة الكبرى فاطمة، وفاطمة سيدة الوجود، فهذا الظلم وقع على العالم بأسره، كل العالم بظلم الصديقة الكبرى فاطمة بأبي وأمي امتلأ بالظلم والجور. سيأتي اليوم الذي يملأ الله سبحانه وتعالى به هذه الأرض قسطا وعدلا بظهور ولدها والآخذ بثارها، مولانا الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، أرواحنا فداه. نرجع إلى أصل الكلام، أنه الظهر مؤول بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله للأسباب التي ذكرنا، ولأسباب أخرى نجهل أكثرها. الأسباب التي أعلمها وصلت بها لخدمتكم الشريفة، الأسباب التي أجهلها أكثر من التي أعلمها بمرات، إذا انكشف شيء منها إن شاء الله تبارك وتعالى هم يكون في خدمتكم. ثاني الأوقات هو وقت العصر. في رواية النبي صلى الله عليه وآله التي ذكرها السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه جوابا على سؤال اليهودي عن العلة التي من أجلها الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأوقات، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أن ساعة العصر هي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة المنهية عنها. وفي هذه الساعة تاب آدم من فعلته، الله سبحانه وتعالى تاب عليه بتوسله، وصار هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الوقت هو أحب الأوقات إلي. وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم عليه السلام فيها من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة، فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى القيامة واختارها لأمتي، فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل. صلاة العصر هي من أحب الصلوات. ولو تعلمون بس قصة الأكل، قصة أكل آدم من الشجرة باختصار، آدم نظر إلى شجرة عظمة آل بيت العصمة والرسالة محمد وآله، مختصر القول في أكله تمنيه أن يكون غصنا من أغصان هذه الشجرة. هذا التمني سبب على آدم أن يخرج من الجنة لأي شيء؟ حتى الله سبحانه وتعالى يخبر آدم وبني آدم أنك حتى تكون ورقة في هذه الشجرة أو غصن من أغصانها أو متعلق من متعلقات هذه الشجرة، لا بد لك من العمل الكبير، العمل التعب. اتعب، اعمل، اجتهد، لأن هذه المسألة ونيل هذا المقام مقام القرب من ساحة قدس آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أمر في غاية الصعوبة. حتى يبلغ آدم إلى هذا المقام وهذه الرتبة وهذه المنزلة احتاج إلى العمل 300 عام. 300 عام آدم يتوسل إلى الله، يعبد الله، يجاهد، يجتهد، يعمل، حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. تاب عليه يعني شنو؟ تاب الله تبارك وتعالى عليه يعني جعله من ضمن هذه الشجرة. هذا التعب كله متعلقه ولاية المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب. مسألة الولاية ومسألة الوفاء بحدودها وحقوقها أمر في غاية الصعوبة. هذه الأمانة التي حملها عجزت عنه السماوات والأرض والجبال، هذه الأمانة المعروضة التي عرضها الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن المجيد أنه سبحانه وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن من حملها. مسألة الوفاء بجميع متعلقات هذه الولاية أمر في غاية الصعوبة، لكن نتيجة الوفاء بهذه نتيجة الوفاء بلوازم هذه الولاية يبلغ بالعبد إلى أعلى المراتب. مولانا وإمامنا وسيدنا الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولشرف ذكره صلوا على محمد وآل محمد. في توقيعه الشريف أشار إلى هذا المعنى الدقيق، قال رضوان الله تبارك وتعالى عليه، هو الشق الثاني هو محل الكلام بس أريد أجيب الشق الأول لأن هم فيه لطافة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة. الجنان جنانه، وجنة الصاقورة يقولون هي أعلى الجنان، هي أعلى الجنان، وهي المحيطة بجميع الجنان. صاقورة يقولون الصاقورة هي قحف الرأس، سمون هذا قحف الرأس، وسميت هذه الجنة بالصاقورة لأنها محيطة بجميع الجنان، كل الجنان تحتها، وهيئتها هيئة المحدب. محدب هذا تحتها تحتها تشوفه، فوقها ما تشوف. أهل الجنان من تحت شي يشوفون من هالجنة؟ يرون أسفلها ولا يرون أعلاها. هذا أعلاها مخصوص بمحمد وآل محمد. هذا أعلاها ممنوع على الخلائق حتى رؤيته. حد الخلائق يصلون إلى مقعره، مو جادب منا محدب جادب منا مقعر، يصلون إلى مقعره لا يبلغون إلى محدبه. فجميع الخلائق ناظرون إلى هذا، هذا جنان الصاقورة. أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين كما في روايات أخرى غرسوا أشجارها نحن غرسنا أشجارها وأجرينا أنهارها، ماكو غرسوا أشجارها. أول شجرة من هذه الأشجار روح القدس اللي مذكور في الروايات، اللي مذكور في القرآن المجيد، تنزل الملائكة والروح فيها. هذا روح القدس الذي أيد الله سبحانه وتعالى ببعض وجوهه الأنبياء. كل نبي من الأنبياء أيد بوجه من وجوهه، وجه من وجوهه يعني ظهور من ظهوراته، وأيد بجميع وجوهه النبي الأعظم والأئمة الطاهرون. بس يبدو لي أن هذا الذي أيد به النبي الأعظم والأئمة الطاهرون مو هذا الذي في الرواية. الذي أيد به النبي الأعظم والأئمة الطاهرون هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بتمامه وكماله. ما أيد به الأنبياء هذا اللي يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وروح القدس من في جنان الصاقورة سوى أكل ذاق، بس ذاق ما أكل ما شبع. كل ما شاء الله طباخي الحسينيات كلهم موجودين عندنا، إذا أردت أن تطبخ تريد تشوف هذه الطبخة مالحة مو مالحة شو تسوي؟ ذوق لو تاكل تذوق مقدار، هذا مقدار الذوق، قطرة أقل من القطرة أكثر من القطرة. روح القدس بس ذاق، ذاق من حدائقهم الباكورة، تفجرت عن جوانبه كل هذه العلوم التي أيد بها أصناف الأنبياء. الشق الثاني هو متعلق كلامنا، والكليم موسى بن عمران، والكليم ألبس حلة الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى اصطفاه لكلامه، والكليم ألبس حلة الاصطفاء. متى؟ لما عهدنا منه الوفاء. احنا بيننا وبين كل الكائنات اكو عهود، اكو مواثيق، الخلائق متفاوتون في وفائهم بهذا العهد والعقد. بعضهم واف بجميع شروطه من غير تردد، من غير توقف، جميع الشروط يفي بها. بعضهم عنده نوع من أنواع التردد. تردد شنو معناه؟ ما أدري، ما أفتهمه تمام. مثل التردد الذي كان في آدم، ولقد عهدنا لآدم من قبل فلم نجد له عزما. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لقد عهدنا لآدم في المهدي من آل محمد. شنو هالعهد الذي في مهدي آل محمد الذي عهد لآدم فلم يقبل ولم يأبى؟ هو لو أبى حاشا لأخرج من دائرة الأنبياء، بل من دائرة المؤمنين. لكنه لم يقبل ولم يأبى، شاف المسألة جدا عظيمة تفوق احتماله. عندنا مثال ثاني، أيوب. الله سبحانه وتعالى، هذا سلمان مر على أبي المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول له لولا أن يقول الناس واه واشوقاه وقاه رحم الله قاتل سلمان، لقلت فيك مقالة تشمئز منها القلوب يا بلية أيوب. نقول أنت اللي الله سبحانه وتعالى ابتلى بك أيوب. يقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول يا سلمان أو تعلم ما بلية أيوب؟ لما كان عند الانبعاث، هذا انبعاث شنو؟ ما أجبعت ما بحث. الله سبحانه وتعالى أراه صورة من صور المولى أمير المؤمنين، مقام من مقاماته، رتبة من مراتبه. وهو ما اعترف، بس إيش قال؟ قال أمر عظيم وخطب جسيم. هذه الرتبة جدا عالية، المسألة تحتاج شوية تفكير. هذا التفكير الله سماه شك، هو ما أنكر، قال بس خلنا نتأمل نشوف الموضوع شنو. الله قال له؟ قال له أتشك في صورة أنا خلقتها؟ اقعد ثم الآن تبتلى بأنواع البلاء إلى أن تقر. خلك فكر، بس حتى تفكر لازم تذوق، عاد تذوق المرض، تقول تذوق فقد الأولاد، تذوق ما أدري شنو، تذوق أنواع البلايا حتى تعرف. ترى مسألة علي بن أبي طالب والتعلق بها المسألة ليست بهينة، المسألة يترتب عليها كثير من التحمل. تريد توصل تحمل، إلى أن تاب الله سبحانه وتعالى على آدم. الصورة الثالثة يونس. يونس والتقام الحوت ليونس، ذا النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا شنو؟ الأنبياء لا يتصور منهم ارتكاب الذنب. أي ذنب؟ يقولون أهل العلم، يقولون الذنب على شكلين، ذنب دافعه شيطاني وذنب دافعه رحماني. الذنب اللي دافع رحماني ليس المراد به المعصية، لكن له سبب آخر. مثل شنو؟ يقول مثل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد يختبر طاعة بعض شيعته، يقول له يومين ثلاثة للجيني. الإمام ما عنده غضب عليه، مو زعلان منه، هو مو مرتكب فعل هم يستحق عليه العقوبة. الإمام بأبي وأمي يريد أن يختبر طاعته، يقول له غيب وجهك عني يومين ثلاثة. هذا بعد يوم يومين ما يقدر يتحمل، يقوم يروح إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقولون هذا دافع معصيته، محبته للإمام، هو مو القصد أنه يعصي، بس هذا محبته دفعته. يقول هذا عدم تحمله لهذا الأمر بهالصورة يعد في حقه معصية. يقول يونس هذا نفسه ارتكب هالأمر. يونس غضب على قومه مو لأن قومه خوش أوادم، غضب على قومه لأن قومه يأكلون من خير الله ويعبدون غيره. يقول ما أقدر أتحمل، فكان غضبه لهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى قال لا أصبر عليهم، أنا صابر عليهم سنين، مو أنت صبرك يا يونس، أنا صابر عليهم مدة من الزمن، يأكلون من خيري ويعبدون غيري، أنا الإله المفيض عليهم، معطيهم أشكال وألوان النعم، وش كثرهم عاد في هالزمن، يأكلون من خير الله ويعبدون غير الله. تحمل، خلي يصير عندك قوة تحمل. قال ما أتحمل. هذه كلها ابتلاءات ولاية المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمقدار طاعتهم لهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وللأئمة من بعده. لذلك كانت هذه الصلوات من أحب الصلوات إلى الله، لأنها الصلاة المتعلقة تأويلها بالرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقت العصر مالت الشمس عن محلها، ضعف نورها لكن مو الضعف الملحوظ. في صلاة الظهر الشمس بشدة توهجها، وقت العصر يقل توهجها، لكن مو هذه القلة الملحوظة، لكنها قلت بنسبة معينة. هذا إشارة إلى بيان الفرق بين المقامين، بين مقام النبي الأعظم وبين مقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولو أننا ليس لنا مدخلية في هذا، نحن علينا أن نؤمن بهذا القول: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لكن لما نصوهم على هالتفاوت، هم نصوا، هذا مو اجتهادنا احنا، مو احنا راح نجتهدنا، هم نصوا على هذا التفاوت، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يساويه أحد من الخلائق، وإن كان هذا أمير المؤمنين ما يساوي رسول الله، ليس في درجة واحدة. وإلى هذا المعنى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشار بقوله: أول ما خلق الله نوري، فكان نوري يطوف حول جلال القدرة 80,000 عام، ثم خلق من نوري نور ابن عمي علي بن أبي طالب.
صل على محمد وآل محمد.
هذه 80,000 عام شنو؟ ما أدري. شنو هذا النوع من الأعوام؟ هم ما أعلم. حتى الله سبحانه وتعالى يبين مقدار التفاوت هذا أيضا في القيامة. القيامة وما يحدث في القيامة هو صورة ما في هذا العالم، عالم الدنيا، أو ما في عالم الدنيا صورة ما في عالم القيامة. قد علم أولو الألباب، يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قد علم أولو الألباب أن ما هنالك لا يعلم إلا بما ها هنا. تريد تفهم شنو أكو فوق؟ افهم شنو في هذه الدنيا. تريد تفهم شنو في الدنيا؟ انظر إلى الروايات التي تكلمت عن ذاك العالم. كل الروايات التي تكلمت عن ذاك العالم وصحبة أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله دائما تذكر أن رسول الله في مقام أعلى وأمير المؤمنين دونه في رتبة. كل الروايات، رسول الله جالس على كثيب المسك وعلي دونه جالس، ما يقعد وياه في نفس الرتبة، يقعدونه برتبة. من آياتها غدير خم، رسول الله صلى الله عليه وآله صعد على درجة وعلي دونه بدرجة، لبيان هذه المسألة أن رسول الله له المقام الأعلى، بعده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمقام لا يكاد هذا المقام أن يلحظ. أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد أمير المؤمنين، هذا معنى جدا لطيف، أخذ بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى بان بياض إبطيهما. يبدو أنه ما استطاع الناس أن يميزوا بين بياض هذا الإبط وبياض ذاك الإبط. كأنما هذان نوران متطابقان، لكنهما في الحقيقة أكو تباين جدا بسيط، جدا بسيط، يكاد هذا التباين لا يكون ملحوظا. لرسول الله قدرة ليست عند أمير المؤمنين. آخر بس نبين هذا المطلب ونسألكم الدعاء. يوم من الأيام النبي يذكر هذه الرواية صاحب صحيفة الأبرار العلامة الممقاني، يذكرها أيضا صاحب كتاب مدينة المعاجز، جملة من علماء الإمامية يذكرون هالرواية. النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم جالس بين أصحابه، إذ أقبل أمير المؤمنين، هذا شأن رسول الله إذا رأى أمير المؤمنين مقبل، يقول فتبسم رسول الله حتى بانت نواجذه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلما اقترب أمير المؤمنين من رسول الله، رسول الله ضم أمير المؤمنين إلى صدره، الناس وهي تنظر وإذا بأمير المؤمنين قد غاب في صدر رسول الله. حتى لم يبق لأمير المؤمنين من عين ولا أثر. سألوا يا رسول الله أين ابن عمك أمير المؤمنين؟ فأشار إلى صدره، خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. التفت النبي قال ألم تعلم أني من علي وعلي مني؟ هذا ما فيه عكس، يعني ما يصير أمير المؤمنين يدخل رسول الله في صدره، يصير رسول الله بس ما يصير العكس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أشمل أعم أكمل أعظم. لكن مقام أمير المؤمنين من رسول الله مثل هالمقام، اندكاك النور في النور حتى لا يكاد أحد أن يميز بينهما. بقي الكلام إن شاء الله صلاة المغرب في الأسبوع الآتي بحول من الله تعالى وقوته. صلاة المغرب مؤولة بسيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، جعلها الله سبحانه وتعالى شفيعتنا وشفيعتكم في الدنيا وفي الآخرة. رحم الله علماءنا الأعلام، أيد الله الباقين منهم، سيما مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المجاهد المولى الحاج ميرزا عبد الله الحائل الأحقاقي، حفظكم الله جميعا أيها المؤمنون. إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، رحم الله من قرأ الفاتحة وسبقها بذكر الصلاة على محمد وآله.